الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، بالأمس ذكر بأن الجزء الثامن والعشرون يكاد يكون سوره أغلبها حديثا عن النفاق. هذا الجزء 29 في أغلب سوره حديث عن الإنفاق. نجد في هذه السورة، في سورة القلم، الله جل جلاله يذكر قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، والذين تعاهدوا وتعاقدوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فالله عز وجل عاقبهم بأن أهلك جنتهم وأصبحت كالصريم. ثم بعد ذلك بدأوا يندمون ويتلاومون، وختم الله القصة بقوله كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم في سورة الحاقة الله جل جلاله يذكر من أوتي كتابه بشماله ويصدر عليه الحكم: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم يذكر حيثيات هذا الحكم أو صحيفة الاتهام: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أيضا حديث عن النفقة. ثم في سورة المعارج بعدها الله جل جلاله يذكر في صفات عباد الله المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم في سورة المزمل الله جل جلاله يختمها بقوله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. والقرض الحسن كما قال أهل التفسير هو ما اجتمعت فيه 3 شروط: الشرط الأول أن يكون من طيب المال لا من خبيثه ورديئه، ثم الشرط الثاني أن يبذله طيبة بذلك نفسه ثابتة عند بذله، ثم الشرط الثالث ألا يتبع تلك النفقة بمن ولا أذى. فالشرط الأول يتعلق بالمال، والشرط الثاني يتعلق بالمنفق، والشرط الثالث ما كان بينه وبين الآخر. ثم في سورة المدثر بعدها الله جل جلاله يذكر بأن الملائكة يسألون أهل جهنم عياذا بالله: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ فذكروا جرائمهم، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ثم في سورة الإنسان الله جل جلاله ذكر من صفات الأبرار بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقولون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة الكرام، الإنفاق عموما، سواء كان إنفاقا من المال أو إنفاقا من الطعام أو إنفاقا من الثياب أو من غير ذلك من متاع الدنيا، هذا من خير الأعمال التي تقرب العبد إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، برهان على إيمان صاحبها. سميت الصدقة صدقة من الصدق لأنها دليل على صدق صاحبها في إيمانه بربه وباليوم الآخر. ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه النفقة لا تنقص المال شيئا بل تزيده. قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، وقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. المال الذي تبذله صدقة تبتغي بها وجه الله عز وجل هذه لا تنقص مالك بل تبارك فيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وها هنا أيها الإخوان مسائل. المسألة الأولى، ينبغي أن يعلم بأن أطيب النفقة وأزكاها عند الله ما كان على الأهل والعيال. النفقة التي تبذلها لزوجك وعيالك هذه أعظم أجرا عند الله عز وجل، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل جلاله أوجب علينا ذلك بقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي الآية الأخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثانيا، ينبغي للزوجة والعيال ألا يعنوا الآباء بكثرة المطالب وطلب الإنفاق، بل الواجب عليهم أن يقدروا الحالة، لأن الله عز وجل قدرها، قال ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وينبغي لكل واحد منا أن ينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه، فهو أجدر ألا يزدي نعمة الله عليه. ثم ثالثا، لو أن الزوج وفر للزوجة والعيال ما يحتاجون إليه حسب طاقته من طعام وإدام وسكن وأثاث وكسوة وآلة تنظيف ونحو ذلك من ضرورات الدنيا، الزوجة ليس من حقها أن تلح عليه من أجل أن تعرف دخله وما يأتيه من مال ومن أين يأتيه، لا، ليس هذا حقا لها، بل حقها النفقة وأن يحتسب في ذلك الأجر عند الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ثم من المسائل أيضا التي ينبغي التنبيه عليها أيها الإخوة الكرام، بأن ربنا جل جلاله قد حذرنا من أن نتبع صدقتنا بمن أو أذى، وأخبر أن ذلك مبطل لها مذهب لأجرها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني من تفع من المطر بشيء، هذا الصفوان من تفع من المطر بشيء سوى أنه لمعه وجلاه، لكنه لا ينبت زرعا ولا يمسك ماء. أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أيها الإخوان، بأن النفقة على الأرحام أجرها مضاعف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، يعني لك الأجر مرتين لو أنك أنفقت على أرحامك من بني الخؤولة وبني العمومة والقرابات ونحوهم، فهؤلاء هم أولى. وأختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء يوم العيد فقال: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني أريتكن أكثر أهل النار. ثم لما رجع إلى بيته قيل له: يا رسول الله زينب تستأذن، فقال: أي الزيانب؟ قيل له: امرأة ابن مسعود، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله إن عندي حليا وإني أريد أن أتصدق بهن، وقد زعم ابن مسعود بأنه أولى بهن وولده، أفلي أجر إن أنا تصدقت بها عليه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لك صدقة وأجر. فبين عليه الصلاة والسلام بأن صدقة المرأة على زوجها وعلى عيالها يكتب لها الأجر عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تصدقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فإن لها أجرها بما تصدقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعضهم شيئا. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.